يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء ألف عين، مصري مقيم في المملكة. عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الكفاءة في الزواج في الإسلام، هل هي كفاءة مال أم تعليم أم وضع اجتماعي؟ وجهونا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الكفاءة في الرجال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فجعل الكفاءة كونه مرضيا في دينه وفي أمانته. وأما بالنسبة للنساء فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. فحينئذ إذا كانت المرأة مرضية في دينها وأمانتها، وكان الرجل مرضيا في دينه وأمانته، تحققت الكفاءة فيما بينهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول: مهدي إبراهيم مهدي سوداني مقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: قرأت في كتاب أن من أكل لحم الإبل يجب عليه إعادة الوضوء، أرجو الإفادة في هذا الموضوع.
الجواب: أن الشخص إذا كان على وضوء ثم أكل لحم جزور فإنه يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: نعم. فجوابه صلى الله عليه وسلم يعني توضأ، لأن السائل قال: أنا توضأ، فسأل فأجابه بقوله: نعم. يعني معنى هذا: نعم توضأ، لأن من القواعد المقررة أن السؤال معاد في الجواب، فحينئذ يكون الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: لقد أديت فريضة الحج في العام الماضي، وبعد ذلك أحرمت لأداء العمرة من داخل مكة ولكن خارج الحرم، وبعد فترة من أيام الحج سمعت أحدا يقول على المعتمر أن يحرم من خارج مكة، فما هو رأيكم؟
الجواب: الشخص إذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل من أي جهة من الجهات التي هي خارج مكة، كأن يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم. والأصل في هذا هو أن عائشة رضي الله عنها كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت قد حاضت، كانت قد أحرمت بالعمرة وحاضت، فأمرها أن تقرن الحج بالعمرة، وبعدما انتهوا من أعمال الحج قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: النساء، أو قالت: الناس يذهبون بحجة وعمرة وأنا أذهب بحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، والتنعيم هو خارج الحرم، وهو يسمى الآن مسجد عائشة، فأحرمت من هناك بالعمرة. ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة جائزا لا أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكة، ولم يأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. وبهذا يعرف ما يعرف حكم ما يتردد على كثير من ألسنة بعض الناس: العمرة الصغرى والعمرة الكبرى. فالعمرة الصغرى يريدون بها العمرة التي يحرم بها الإنسان من مكة، والعمرة الكبرى هي التي يحرم بها الشخص من الحل، يعني من الحل من خارج مكة كالتنعيم أو عرفة. وبناء على ذلك فإن هذا الشخص الذي أحرم من داخل مكة قد ترك نسكا من مناسك العمرة، وهو الإحرام بها من ميقاتها، لأن الإحرام بها من خارج الحرم هذا واجب من واجبات العمرة، فقد ترك واجبا من واجبات العمرة. فالعمرة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يذبح فدية تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد ذلك، لم يستطع ذلك، فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد كنت في العام الماضي في المملكة وقد وجبت علي زكاة الفطر، ولم أجد أي واحد ممن يتقبل هذه الزكاة، ونحن 2، وكل أعطى أخيه زكاته، فهل علينا من سبيل في ذلك؟
الجواب: إذا كان كل منكما غنيا عن الفطرة فقد دفعت إلى غير مستحقها، وإذا كان دفعها أيضا من باب الاحتيال فهذا لا يجوز، ولكن من المناسب أن يخرج كل منكما فطرة، وذلك من باب الاحتياط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ في آخر السؤال الشيخ عبد الله أنه يقول: نحن في منطقة خالية،
الشخص إذا كان في منطقة خالية بإمكانه أن يتحرى عن المستحقين قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، لأن هذا الشخص لو كان يطلب نقودا من شخص آخر فكر في الوسائل التي يستعملها من أجل الوصول إلى هذا الحق، وهذا حق له. أما الفطرة فإنها حق عليه للمساكين، فيعمل في الحق الذي عليه ويحتاط له ويبذل الوسائل من أجل أدائه، لأن من القواعد المقررة أن الوسائل لها حكم الغايات، فحينئذ يبحث قبل هذا بيوم أو يومين، وكونه لم يبحث هذا قد فرط، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى البحرين لنقرأ رسالة بعث بها المستمع محمد عواد، يقول: هل لقصر الصلاة بالنسبة للمسافر فترة معينة إذا أقام في بلد ما تزيد عن سنة؟ وكم تكون الفترة القصرى لقصر الصلاة في الإقامة المؤقتة؟ وهل يجوز أن أقصر الصلاة فترة 6 أشهر لأنني على سفر، أم أصلي صلاة المقيم؟
الجواب: المسافر تارة يكون سائرا وتارة يكون مقيما، فإذا كان سائرا وابتدأ السير قبل زوال الشمس فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، وإذا بدأ السير بعد زوال الشمس فإنه يقدم الظهر مع العصر ويجمع جمع تقديم لأنه أرفق له، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، إن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وصلاهما جميعا في وقت العشاء، وإن ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع بينهما جمع تقديم، هذا إذا كان سائرا. وكذلك لو أراد أن يجمع وهو سائر يختار جمع التقديم أو جمع التأخير فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان مقيما فالإقامة قد تكون محددة بأربعة أيام فما دون، فإذا حددها بأربعة أيام فما دون فله القصر والجمع، ولكن إذا كان يسمع النداء فإنه يصلي في مع جماعة المسلمين في المسجد. لكن لو جمع وقصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يجوز له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مقيم. أما إذا كان هذا الشخص مقيما إقامة محددة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وإذا كان مقيما إقامة مرتبطة بحاجة لا يدري هل تنتهي بعد يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 5 مثلا من قدومه فإنه يترخص برخص السفر. لكن إذا كان مثل الأشخاص الذين يسافرون للدراسة لتحضير الماجستير أو الدكتوراه أو الدراسة العالية يعني ليست العليا، وتكون المدة مثلا مدة الإقامة معروفة مدة سنة سنتان 3 سنين 4 سنين، وقد يقيم أكثر من هذا بمعنى أنه يذهب للدراسة العالية وللدراسات العليا، وهذه الشهادات تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات، فحينئذ هذا الشخص الذي يكون من هذا النوع لا يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد رشيد وعايد عواد العرادي يسألون: هل إذا كان الحاج في يوم عرفة وأراد أن يدعو بدعاء عرفة، هل يتجه جهة الجبل أو جهة الكعبة؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. ومما يؤسف له ويحتاج في الحقيقة إلى تنبيه أن بعض الناس عندما يريد أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، وبعدما ينتهي من السلام يستقبل القبر ويدعو الله وهو مستقبل القبر وجعل القبلة خلف ظهره. ورأيت بعض الأشخاص في مكة مستدبر الكعبة ومستقبلا لجهة المدينة يدعو، يعني موجه، يعني ترك القبلة خلف ظهره مستند عليها ومتجه جهة المدينة ويدعو. على كل حال هو نبه، لكن المهم هو أن الشخص عندما يريد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. وكذلك بالنظر لمن كان في عرفة فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الحاج قادما إلى مكة يطوف 3 مرات، يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع، هل يجب عليه أيضا أن يسعى 3 مرات، كلما طاف يسعى مرة؟
الجواب: القادم إلى مكة يكون معتمرا، فهذا يطوف طوافا، طواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم ويسعى للعمرة وعندما يريد أن يسافر فإنه يطوف للوداع، وليس ذلك بواجب عليه. وتارة يقدم مكة حاجا مفردا، وهذا إذا قدم إلى مكة فإنه يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج وعندما يرجع من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع. ولو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر فإن طواف الوداع يدخل فيه، لأن هذا من باب اندراج الأصغر في الأكبر، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب بالنسبة للحج، فيندرج الأصغر وهو طواف الوداع في الأكبر وهو طواف الإفاضة. وإذا كان الشخص قارنا ليس مفردا، فعمل القارن كعمل المفرد من جهة أنه إذا جاء إلى مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج، وعندما يأتي من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع. ولو أخر طواف الإفاضة إلى السفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. والرابع أن يكون متمتعا، يعني أنه يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيأتي بالعمرة على الوصف الذي سبق، يأتي إلى مكة ويطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته. وعندما ينزل من عرفة يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ويسعى سعي الحج، وعند السفر يطوف بالوداع. فالمعتمر عليه طواف وسعي، وبالنظر لطواف الوداع إن طاف فهو أفضل، والمفرد عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، والقارن عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، والمتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج إذا نزل من مكة، يطوف ويسعى يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعده ويطوف بعد ذلك عند السفر طواف الوداع. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج بتوقيع أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله من المدينة المنورة يسأل: هل يأثم الإنسان إذا لم يستر رأسه طوال عمره؟
الجواب أن هذا يختلف باختلاف العادات من جهة القدح في عدالته من عدمها، أما من ناحية الإثم فإنه لا يكون آثما إذا كان رجلا، أما المرأة فحكمها معروف. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يسترون رؤوسهم في الصلاة فقط ويقولون هذا سنة في الصلاة، هل هذا صحيح؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالإنسان إذا ذهب إلى الصلاة يلبس لباسا مقبولا ويستر رأسه أيضا، لكن ستر الرأس ليس من أركان الصلاة وليس من واجباتها وليس من شروطها، وإنما هو جار على قاعدة مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فلو أن شخصا أراد أن يقف أمام شخص من المخلوقين فإنه سيهيئ نفسه تهيئة مقبولة، فإذا أراد أن يقف بين يدي الله جل وعلا فإنه يتفقد نفسه ويكون على وضع مقبول. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد الزين يقول: هل يجوز لي أن أقضي مما علي من الصلاة الماضية من قبل، وإنني الآن مريض وعلى فراشي ولا أعرف كم سيدوم مرضي، أم يرزقني الله الشفاء؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السائل لم يذكر الصلوات التي تركها ولم يذكر سبب الترك، فإذا كان تركها وهو في مرضه يظن أنها ليست بواجبة عليه فإنه يقضيها حسب استطاعته وتكون مرتبة، أما إذا كان تاركا للصلاة مطلقا في بداية الأمر فحينئذ هذا يكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله جل وعلا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلمة يغفر الذنوب جميعا هذه عامة لسائر الذنوب كبيرها وصغيرها إذا تاب الإنسان منها، فإنه ليس بين الله وبين خلقه أحد يحول بينه وبين التوبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سمعت صوت الأذان عند صلاة الصبح وكان النوم يغلب علي ولم أجلس للصلاة إلا بعد طلوع الشمس وأردت أن أصلي، فما حكمها؟ هل هي قضاء ويسقط عني الفرض أم أن هناك إثم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا أخر الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يفعلها ولكنه يكون آثما، أما إذا أخرها لعذر كما إذا كان نائما فلم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، سواء كانت مثلا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجر، فإنه لا يكون آثما بل يقضي الصلاة ولا يكون آثما لأنه معذور، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف من الرياض، يسأل بعض الأسئلة في هذا اللقاء عن مسابقة الإمام في الصلاة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالسجود بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني أن الشخص لا يكون موافقا له ولا يكون سابقا له، وإنما يكون متابعا له، وإنما يكون متابعا له، فلا يركع قبله ولا يركع مع ركوعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع الحديث. فحينئذ الموافقة والمسابقة ممنوعان والمتابعة هي المأمور بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء ألف عين، مصري مقيم في المملكة. عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الكفاءة في الزواج في الإسلام، هل هي كفاءة مال أم تعليم أم وضع اجتماعي؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ الجواب: الكفاءة في الرجال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فجعل الكفاءة كونه مرضيا في دينه وفي أمانته. وأما بالنسبة للنساء فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. فحينئذ إذا كانت المرأة مرضية في دينها وأمانتها، وكان الرجل مرضيا في دينه وأمانته، تحققت الكفاءة فيما بينهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول: مهدي إبراهيم مهدي، سوداني مقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: قرأت في كتاب أن من أكل لحم الإبل يجب عليه إعادة الوضوء، أرجو الإفادة في هذا الموضوع.
الجواب: أن الشخص إذا كان على وضوء ثم أكل لحم جزور فإنه يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: نعم. فجوابه صلى الله عليه وسلم يعني توضأ، لأن السائل قال: أنا توضأ، فسأل فأجابه بقوله: نعم، يعني معنى هذا نعم توضأ، لأن من القواعد المقررة أن السؤال معاد في الجواب، فحينئذ يكون الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: لقد أديت فريضة الحج في العام الماضي، وبعد ذلك أحرمت لأداء العمرة من داخل مكة ولكن خارج الحرم، وبعد فترة من أيام الحج سمعت أحدا يقول: على المعتمر أن يحرم من خارج مكة، فما هو رأيكم؟
الجواب: الشخص إذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل من أي جهة من الجهات التي هي خارج مكة، كأن يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم. والأصل في هذا هو أن عائشة رضي الله عنها كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت قد حاضت، كانت قد أحرمت بالعمرة وحاضت، فأمرها أن تقرن الحج بالعمرة، وبعدما انتهوا من أعمال الحج قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: النساء أو قالت الناس يذهبون بحجة وعمرة وأنا أذهب بحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، والتنعيم هو خارج الحرم، وهو يسمى الآن مسجد عائشة، فأحرمت من هناك بالعمرة. ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة جائزا لا أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكة، ولم يأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. وبهذا يعرف ما يعرف حكم ما يتردد على كثير من ألسنة بعض الناس: العمرة الصغرى والعمرة الكبرى. فالعمرة الصغرى يريدون بها العمرة التي يحرم بها الإنسان من مكة، والعمرة الكبرى هي التي يحرم بها الشخص من الحل، يعني من الحل من خارج مكة كالتنعيم أو عرفة. وبناء على ذلك فإن هذا الشخص الذي أحرم من داخل مكة قد ترك نسكا من مناسك العمرة، وهو الإحرام بها من ميقاتها، لأن الإحرام بها من خارج الحرم هذا واجب من واجبات العمرة، فقد ترك واجبا من واجبات العمرة. فالعمرة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يذبح فدية تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد ذلك، لم يستطع ذلك، فإنه يصوم 10 أيام وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد كنت في العام الماضي في المملكة وقد وجبت علي زكاة الفطر، ولم أجد أي واحد ممن يتقبل هذه الزكاة، ونحن اثنان وكل أعطى أخيه زكاته، فهل علينا من سبيل في ذلك؟
الجواب: إذا كان كل منكما غنيا عن الفطرة فقد دفعت إلى غير مستحقها، وإذا كان دفعها أيضا من باب الاحتيال فهذا لا يجوز، ولكن من المناسب أن يخرج كل منكما فطرة، وذلك من باب الاحتياط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قل الله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ في آخر السؤال الشيخ عبد الله أنه يقول: نحن في منطقة خالية.
الشخص إذا كان في منطقة خالية بإمكانه أن يتحرى عن المستحقين قبل العيد بيومين أو 3 أيام.
طيب.
لأن هذا الشخص لو كان يطلب نقودا،
نعم،
من شخص آخر فكر في الوسائل التي يستعملها من أجل الوصول إلى هذا الحق.
طيب.
وهذا حق له.
نعم.
أما الفطرة فإنها حق عليه للمساكين، فيعمل في الحق الذي عليه ويحتاط له ويبذل الوسائل من أجل أدائه، لأن من القواعد المقررة أن الوسائل لها حكم الغايات، فحينئذ يبحث قبل هذا بيوم أو يومين، وكونه لم يبحث هذا قد فرط، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى البحرين لنقرأ رسالة بعث بها المستمع محمد عواد، يقول: هل لقصر الصلاة بالنسبة للمسافر فترة معينة إذا أقام في بلد ما تزيد عن سنة؟ وكم تكون الفترة القصرى لقصر الصلاة في الإقامة المؤقتة؟ وهل يجوز أن أقصر الصلاة فترة 6 أشهر لأنني على سفر، أم أصلي صلاة المقيم؟
الجواب: المسافر تارة يكون سائرا وتارة يكون مقيما، فإذا كان سائرا وابتدأ السير قبل زوال الشمس، فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، وإذا بدأ السير بعد زوال الشمس فإنه يقدم الظهر مع العصر ويجمع جمع تقديم لأنه أرفق له. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، إن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وصلاهما جميعا في وقت العشاء، وإن ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع بينهما جمع تقديم. هذا إذا كان سائرا. وكذلك لو أراد أن يجمع وهو سائر يختار جمع التقديم أو جمع التأخير، فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان مقيما فالإقامة قد تكون محددة بأربعة أيام فما دون، فإذا حددها بأربعة أيام فما دون فله القصر والجمع، ولكن إذا كان يسمع النداء فإنه يصلي في مع جماعة المسلمين في المسجد. لكن لو جمع وقصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يجوز له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مقيم. أما إذا كان هذا الشخص مقيما إقامة محددة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وإذا كان مقيما إقامة مرتبطة بحاجة لا يدري هل تنتهي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا من قدومه، فإنه يترخص برخص السفر. لكن إذا كان مثل الأشخاص الذين يسافرون للدراسة لتحضير الماجستير أو الدكتوراه أو الدراسة العالية يعني ليست العليا، وتكون المدة مثلا مدة الإقامة معروفة مدة سنة سنتان ثلاث سنين أربع سنين، وقد يقيم أكثر من هذا بمعنى أنه يذهب للدراسة العالية وللدراسات العليا، وهذه الشهادات تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات، فحينئذ هذا الشخص الذي يكون من هذا النوع لا يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد رشيد وعايد عواد العرادي يسألون: هل إذا كان الحاج في يوم عرفة وأراد أن يدعو بدعاء عرفة هل يتجه جهة الجبل أو جهة الكعبة؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. ومما يؤسف له ويحتاج في الحقيقة إلى تنبيه أن بعض الناس عندما يريد أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، وبعدما ينتهي من السلام يستقبل القبر ويدعو الله وهو مستقبل القبر وجعل القبلة خلف ظهره. ورأيت بعض الأشخاص في مكة مستدبر الكعبة ومستقبلا لجهة المدينة يدعو، يعني موجه، يعني ترك القبلة خلف ظهره مستند عليها ومتجه جهة المدينة ويدعو. على كل حال هو نبه، لكن المهم هو أن الشخص عندما يريد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة، وكذلك بالنظر لمن كان في عرفة فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الحاج قادما إلى مكة يطوف 3 مرات، يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع، هل يجب عليه أيضا أن يسعى 3 مرات كلما طاف يسعى مرة؟
الجواب: القادم إلى مكة يكون معتمرا، فهذا يطوف طوافا، طواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم ويسعى للعمرة وعندما يريد أن يسافر فإنه يطوف للوداع، وليس ذلك بواجب عليه. وتارة يقدم مكة حاجا مفردا، وهذا إذا قدم إلى مكة فإنه يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج وعندما يرجع من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع. ولو أنه أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر فإن طواف الوداع يدخل فيه، لأن هذا من باب اندراج الأصغر في الأكبر، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب بالنسبة للحج، فيندرج الأصغر وهو طواف الوداع في الأكبر وهو طواف الإفاضة. وإذا كان الشخص قارنا ليس مفردا، فعمل القارن كعمل المفرد من جهة أنه إذا جاء إلى مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج، وعندما يأتي من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع. ولو أخر طواف الإفاضة إلى السفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. والرابع أن يكون متمتعا، يعني أنه يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيأتي بالعمرة على الوصف الذي سبق، يأتي إلى مكة ويطوف للعمرة ويسعى للعمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته. وعندما ينزل من عرفة يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وعند السفر يطوف للوداع. فالمعتمر عليه طواف وسعي، وبالنظر لطواف الوداع إن طاف فهو أفضل. والمفرد عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، والقارن عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، والمتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج إذا نزل من مكة، يطوف ويسعى يطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بعده ويطوف بعد ذلك عند السفر طواف الوداع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله من المدينة المنورة يسأل: هل يأثم الإنسان إذا لم يستر رأسه طوال عمره؟
الجواب أن هذا يختلف باختلاف العادات من جهة القدح في عدالته من عدمها، أما من ناحية الإثم فإنه لا يكون آثما إذا كان رجلا، أما المرأة فحكمها معروف وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يسترون رؤوسهم في الصلاة فقط ويقولون هذا سنة في الصلاة، هل هذا صحيح؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالإنسان إذا ذهب إلى الصلاة يلبس لباسا مقبولا ويستر رأسه أيضا، لكن ستر الرأس ليس من أركان الصلاة وليس من واجباتها وليس من شروطها، وإنما هو جار على قاعدة مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فلو أن شخصا أراد أن يقف أمام شخص من المخلوقين فإنه سيهيئ نفسه تهيئة مقبولة، فإذا أراد أن يقف بين يدي الله جل وعلا فإنه يتفقد نفسه ويكون على وضع مقبول وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد الزين يقول: هل يجوز لي أن أقضي مما علي من الصلاة الماضية من قبل، وإنني الآن مريض وعلى فراشي ولا أعرف كم سيدوم مرضي، أم يرزقني الله الشفاء؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السائل لم يذكر الصلوات التي تركها ولم يذكر سبب الترك، فإذا كان تركها وهو في مرضه يظن أنها ليست بواجبة عليه فإنه يقضيها حسب استطاعته وتكون مرتبة. أما إذا كان تاركا للصلاة مطلقا في بداية الأمر فحينئذ هذا يكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله جل وعلا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلمة يغفر الذنوب جميعا هذه عامة لسائر الذنوب كبيرها وصغيرها إذا تاب الإنسان منها، فإنه ليس بين الله وبين خلقه أحد يحول بينه وبين التوبة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سمعت صوت الأذان عند صلاة الصبح وكان النوم يغلب علي ولم أجلس للصلاة إلا بعد طلوع الشمس وأردت أن أصلي، فما حكمها؟ هل هي قضاء ويسقط عني الفرض أم أن هناك إثم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا أخر الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يفعلها ولكنه يكون آثما، أما إذا أخرها لعذر كما إذا كان نائما فلم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، سواء كانت مثلا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجر، فإنه لا يكون آثما بل يقضي الصلاة ولا يكون آثما لأنه معذور وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف من الرياض، يسأل بعض الأسئلة في هذا اللقاء عن مسابقة الإمام في الصلاة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالسجود بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني أن الشخص لا يكون موافقا له ولا يكون سابقا له وإنما يكون متابعا له، وإنما يكون متابعا له، فلا يركع قبله ولا يركع مع ركوعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع الحديث. فحينئذ الموافقة والمسابقة ممنوعان، والمتابعة هي المأمور بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.